أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف تأكيدا على مناقشتنا بالأمس لما ذهب إليه السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في المقدمة الرابعة أو الأمر الرابع، من أن المتعلق للتكليف والماهية بما هي هي. أقول يقوى الإشكال الذي ذكرناه وندعي وضوحه في الأمثلة الشرعية في العادة، إذ المقام ليس مقام ماهيات متحصلة بنفسها، بالمعنى المبحوث عنه في العلوم العقلية، بل الماهيات في الشرعيات عادة هي ماهيات مكونة تكوينا في طول الاعتبار، ووعاء وحدتها هو وعاء الوحدة الاعتبارية التي تكون ناتجة عن تصور أجزاء ومكونات مختلفة في تركيبها، مع شرائط اتصاف بالمصلحة وشرائط ترتب لها على هذه المكونات. فالمجموع بالأسر هو الذي ينتج مأمورا به بالفعل، وهو لا يكون حيث يكون خارجا عن شيء من هذه المكونات، بل والتلوينات، أي بأن الصلاة المتصورة المأمور بالإتيان بها هي المستجمعة لجملة أمور تشكل أجزاءها المتوقفة على شروط لكي تصبح بتحققها فعلية، والمتوقفة على شروط لكي تترتب المصلحة على الإتيان بها. فعندما يأمر المولى، والحديث عن المتعلقات، بالإتيان بها لكي يكون أمره فعليا وهو المبحوث عنه في المقام، لا بد وأن يكون هو الماهية بحدودها وقيودها، ولا معنى لتصور كون المأمور به في مثل المقام من دون الحدود ومن دون القيود، لا يكاد يتصور أصلا، لأن المأمور به بالفعل هو الصلاة بحدودها وقيودها، سواء بينت في نفس الخطاب أو بينت بخطابات منفصلة بعضها عن البعض الآخر، المتحصل منها هو الخطاب النهائي كما هي العادة في الشرعيات، تدرج بالبيان لبي بين الأجزاء لبي بين الشرائط. شيء مثلا كتاب أقيم الصلاة، خير إن شاء الله، أي صلاة نقيمها يا رب؟ الصلاة التي اخترعها الرب، ها، ودلنا عليها الناطق عن الرب، ها، اللي فيها قراءة وركوع وسجود، في إلى شرط وجوب وفي إلى شرط واجب أيضا وفي إلى موانع، هذه الصلاة هي التي يأمرني بالإتيان بها. فكيف يقال بأنه هنا يوجد شيء اسمه الماهية بما هي هي؟ إذا أريد الماهية المعرات عن الخصوصية، نعم نعم، هي هيك الماهية بما هي هي. مولانا بعبارة أوضح، بعبارة أوضح، الخصوصيات هنا كلها مأخوذة في المأمور به، غاية الأمر غير موجودة بالفعل في الخارج، يراد إيجادها بالفعل بالخارج بالحمل الشايع، لكن هذه الخصوصيات والقيود كلها مأخوذة في المأمور به على مستوى الصورة الذهنية المفترضة التي على أساسها حكم المولى. هذه صورة اختراعية، مثل ما أصل ما هي اختراعية، صورة اختراعية في الذهن مستجمعة للأجزاء وللشرائط الترتب وشرائط الاتصاف أيضا، شرائط الوجوب والواجب يعني، إذ هو الذي أمر به المولى بعد جمع الأدلة بعضها إلى بعضها الآخر، فلا يوجد شيء سابق ما له علاقة بالخارج أصلا، ما له علاقة بالمحبوب والمبغوض، ما له علاقة بالمراد وال ما أدري ماذا. فتصور إشكال الذي أشكلته بالأمس في مثال أمثلة الشرعيات مما كانت المركبات فيها اعتبارية أوضح بكثير، وهذا لا يعني أي تراجعها حتى لو كان من الحقيقيات، بس أقول تصوره للتصديق به أسهل بكثير. والأمثلة الشرعية عادة من المركبات الاعتبارية وليس من البسائط الماهيات البسيطة الحقيقية. جيد، ثم إن السيد الإمام أعلى الله مقامه الشريف بعدما ذهب إلى ما ذهب إليه وجه كلامه مباشرة إلى المحقق النائيني بقوله: ومما ذكرنا يظهر النظر فيما تكلفه بعض الأعاظم في تصوير التركيب الانضمامي بين الصلاة والغصب ومبادئ المشتقات، وبنى جواز الاجتماعي وعدمه على التركيب الانضمامي والاتحادي، فإنه أجنبي عن المسألة بل هي مبتنية على ما تقدم. صار خلاف مبنائي إلى هنا، أجنبية بحسب رؤيتك، مو أجنبية بحسب رؤية جل المحققين الذين ينظرون إلى الخارج، مش فقط إلى العناوين ويقولون بالسريان. يقول: نعم، مش هون محل تعليقي، هذا خلاف مبنائي، نعم، بناء على تعلق الأحكام بالوجود الخارجي وما هو فعل المكلف في الحمل الشارع كان لتكلفه وجه. أقول تعلق الأحكام بالوجود الخارجي ابتداء لا معنى لذكره هنا، باعتبار أنه لا يقول ذو مسكة بأن الأحكام تتعلق ابتداء بالخارج، الكلام بأنها تتعلق بالعناوين
بما هي حاجي عن الخارج أو تتعلق بالماهيات بما هي هي. هي المرآتية للخارج والفنائية في الخارج والسريان للخارج، التعابير الموجودة في كلمة المحققين مما تقدم منها كثير وسيأتي بعضها. أما أن الحكم يتعلق بالفرد الخارجي في طول تحققه، هذا لا يقول به أحد على الإطلاق. الظرف الخارج إذا تحقق وظرف السقوط وليس ظرف التكليف كما لا يخفى. إذا تحقق المصداق في الخارج مش شو بده يصير فعلي أمر وتحقق جيد. وما هو فعل المكلف؟ لكن مع بطلان هذا البناء والذي نقول لك بأعلى الصوت إن المحقق النائين بل وغيره من المحققين لا يقولون به يا سيدنا، ليش تحشوا في زاوية هي غير صحيحة؟ هذا أولا. ثانيا نقول يوجد شق ثالث، يوجد شق ثالث غير تعلق الأحكام بالخارجيات اللي هو مبنى سخيف علميا، وغير تعلق الأحكام بالعناوين أي بالماهيات بما هي هي، وهو المبنى المعروف بين المحققين أنه يتعلق بالعناوين بما هي مرآة للخارج. غاية الأمر مرآة لخارج افتراضي مش لخارج واقع بالفعل موجود يراد إيجاده، يراد تعقبه بالوجود، مثل ما بنقول خريطة المهندس تحكي عن واقع خارجي بس ما تحكي عن واقع خارجي ناجز لم تبنى الدار بعده، تحكي عن واقع خارجي يرجى له أن يتعقب بالوجود، يفترض افتراضي خلينا نعبره يفترض موجودا في الخارج مترقب الحصول. وعلى هذا الأساس يوجد مجال لكلام المحقق النائين رضوان الله عليه. هذه وحدة. اثنان، الأحكام لا يكتفى فيها بصياغاتها القانونية اللفظية بل العبرة بالنظر إلى مبادئ الأحكام، وأنتم العدلية وأنت منهم سيدنا بل من رؤوسهم. ها جيد، تقولون بأن الأحكام تابعة للمفاسد والمصالح في متعلقاتها وتابعة الأحكام الحقيقية للإرادة المولوية للحب والبغض المولوي لعبر عنها في الإرادة والكراهة، وإن كان هي إرادة الكراهة أيضا إرادة، إرادة فعل وإرادة ترك. جيد، وعلى هذا الأساس لا بد من النظر إلى أن المحبوب ما هو. فهل تجيبنا بأن المحبوب هو الصور الذهنية أم المحبوب هو الواقع الخارجي الذي يراد تحقيقه الواقع الافتراضي؟ بعبارة أخرى محبوب المولى ما يكون بالحمل الشائع المتحقق بس فعلا هو غير متحقق يراد إيجاده إيجاد المحبوب بلا إشكال ولا ريب في هذا المجال. يقول مع بطلان هذا البناء لا محيص له عن القول بالامتناع كان التركيب انضماميا أو لا. ليش سيدنا يريد أن يقول؟ لأن الخارج إذا تعلق به الحق والخارج في الخارج واحد لا يتعدد، فحتى لو كان التركيب تركيب انضمامي مش تركيب حقيقي من مقولتين تلازمتا في الوجود الخارجي هو واحد خارجا لا يمكن هذا الواحد الخارجي أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه في آن، محبوب ومبغوض في آن. بيصير على هالمبنى الصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية الامتناع مطلقا. هذا اللي بده يقول السيد الإمام. أقول سيدنا أولا لا المحقق النائين ولا غيره يقولون بتعلق الأحكام بالخارج ابتداء، وأما بناء على ما هو الصحيح من أن الأحكام تتعلق بال الصور بما هي حاكية عن وجود افتراضي في الخارج أو ترقبي في الخارج. فلا إشكال في البين في أن الموجودين إذا التحما وكانا وجودين، مش وجود واحد، ماهيتان مش ماهية واحدة، هذا معنى التركيب الانضمامي، مع القول بأن الحكم لا ينتقل من الملازم إلى ملازمه، فيكون المحبوب سيدنا. مش كل خصوصيات الفرد الخارجي، يكون المحبوب هو ما كان بتوسط العنوان ويحكيه العنوان، أي السلاطية الخارجية. والمبغوض هو التصرف في مال الغير بغير إذنه، الغصبية الخارجية. والمفروض أنهما غير متحدين، أنهما متلازمان في الوجود، فيكون هناك تزاحم في استيفاء ملاك السلاطية مع مراعاة ملاك عدم الغصبية. صار منطق البحث إلى محل آخر، وهذا يفرق فرقا عظيما عما لو كان التركيب تركيب حقيقي، فالوجود وجود حقيقي والماهية واحدة لها وجهان في التركيب الاتحادي. وبعبارة أوضح، الأمر لا يتوقف كما قلت جنابك سيدنا على أن يكون متعلق الأحكام هو الواقع الخارجي، مع وضوح أن متعلق الأحكام هو العناوين الحاكية عن واقع خارجي افتراضي، أو الفانية بتعبير بعضهم بهذا المعنى من معاني الفناء حتى يكون معقول. ثم يقول: مع أن التركيب الانضمامي بين الصلاة والغصب أو التصرف العدواني لا وجه صحة له كما تقدم، مش هذا بحث في الصغرى، أنا ما بدي أدخل على البحث في الصغرى. ثم إن تسمية ما ذكر بالتركيب الانضمامي والاتحادي مجرد اصطلاح، وإلا فليس انطباق العناوين على شيء من قبيل التركيب. أقول يا إخوان، انطباق العنوان على معنونه هو ليس من قبيل التركيب، صحيح؟ وين قال النائني بأن انطباق العنوان على معنونه من قبيل التركيب؟ وين قال؟ دلنا سيدنا المحقق النائني. لا يقول بأن انطباق العنوان على المعنون تركيب، لا أبدا. عنوان الصلاة ينطبق على الماهية الصلاطية الاختراعية في الخارج، وعنوان الغصب ينطبق على التصرف في مال الغير بغير إذنه كعنوان انتزاعي. لكن التركيب ما جاء من جهة انطباق العنوان على المعنون، جاء من جهة النظر في أن المعنون هل هو ماهية واحدة ووجود واحد أو وجودان وماهيتان متلازمتان في الوجود، مش من جهة انطباق العنوان على المعنون. وبعد النظر إلى الخارج فلا إشكال ولا ريب في أنه في الخارج مو مجرد اصطلاح قضية التركيب مع قضية الاتحاد، بل القضية هي أنه متى يكون وجود واحد حقيقة ومتى يكون وجودان حقيقة. انتبهوا يا إخوان، هذا ما له علاقة بالعرف، ما له علاقة بالنبغة العرفية، باعتبار هنا مو تحديد المفاهيم وتشخيص المفاهيم حتى نذهب إلى العرف. المقام مقام أنه في الخارج يوجد عملان متلازمان في الوجود أم يوجد عمل واحد. معنى التركيب الاتحادي أن العناوين متعددة والواحد حقيقة واحد لأن الماهية واحدة التي وجدت في الخارج، معنى التركيب الانضمامي أنه يوجد ماهيتان ووجودان، يستحيل أن يكونا واحدا، مش مجرد اصطلاح. كيف مجرد اصطلاح؟ أبدا ليس مجرد اصطلاح. وبعبارة أوضح، القضية ليست في الانطباق فقط. جيد، بعد أكثر من هذا لا داعي للتطويل يا أخوان. بقي عندنا الشهيد الصادق اللي تعرضنا له سابقا. الشهيد الصادق وافق، خلافا للسيد الإمام بطبيعة الحال، وافق على أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي ثانية لا بما هي هي، وبالمعنى الإسمي. قال هذه الدعوة على إجمالها صحيحة، لكن تعالوا فسروا لي شو مرادكم من الفناء. الفناء له معنى مستحيل وله معنى والسريان، له معنى مستحيل وله معنى معقول. إذا قصدكم من الفناء هو الفناء الحقيقي بحيث يستقر الحكم على الواقع الخارجي، فهذا مستحيل، سواء أريد الفناء التلقائي والسريان التلقائي أو أريد أن الصورة الذهنية تكون سببا لإدراك المولى للخارج فيلقي الحكم على الخارج. على كلا التقديرين هذا مستحيل، وبينا سابقا ليش مستحيل. ثم قال وليس معنى الفناء في الخارج، سابقا بينا أن الصورة الذهنية تكون سببا وعلة لإدراك الخارج بنحو الحيثية التعليلية، وإنما معنى الفناء والإفناء أنه لا يوجد لدى المولى الحاكم إلا الصورة الذهنية بالنظر التصديق، إيه؟ ويكون هذا الشيء استحضار مصداق مخترع ما له وجود بعد الخارج. الحقيقي هو الفاني وهو المفني فيه، لا أنه فان في شيء آخر لدى المولى، هو الفاني وهو المفني فيه. سابقا أنا اليوم بس ما بدي أكرر اللي تعرضنا له سابقا، نحن ناقشنا الشهيد الصادق سابقا. أنا إنما عم بذكر هالكلام لأن كلامه يوهم أن المحققين قالوا بالسريان وقالوا بالفناء وما بيّنوا مقصودهم، لذلك قال إن كان مرادكم كذا هذا مستحيل، إن مرادكم كذا هذا غير معقول، إن مرادكم ما أدري شو. مع أن المحققين واضح في كلماتهم أن المراد من الفناء هو الفناء الحقيقي. الفناء الحقيقي أمر سخيف لا يتصوره متدرج في هذا العلم، فضلا عن متحقق به، فضلا عن شيوخه. ومن هنا أنا أدعوكم يا إخوان تراجعوا في المجلد الأول من نهاية الأفكار السابع من الأمور، حيث يقول محقق العراقي لا يخفى أن الطبيعي والفرد وإن كانا متغايرين مفهوما وفي عالم التصور، حيث كانا صورتين متباينتين في الذهن بحيث لا يكاد انتقال الذهن في مقام لحاظ الطبيعي وتصوره إلى الفرد، وبهذه الجهة أيضا لا يكاد سراية الحكم المتعلق بالطبيعي والكلي. بدو وقت يا إخوان ما رح يمشي الحال، يأتي. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يلا
إلى أرواح يا مرحبا الشهداء والأمال.